أهلا بكم مشاهدينا، وقبل أن نبدأ هذه الفقرة اسمحوا لنا أن نعتذر لكم عن عدم بث الحوار مع ضيفتنا نبيلة منيب أمين عام حزب اليسار الاشتراكي المغربي لظروف خاصة حالت دون إتمام اللقاء معها. تتصل هذه الظروف بضيفتنا الكريمة. أما هذه الفقرة فمشاهدينا الكرام أرحب بكم، وهذا اللقاء الخاص الذي نرصد فيه لأحوال العالم الإسلامي في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات التي يعيشها المسلمون وما آلت إليه الأمور الآن في كثير من الاجتهادات والفتاوى التي تنظم أمور المسلمين في حياتهم المعيشية. سنلتقي كما أعلننا بالطبع على صفحتنا وعلى شاشة الجزيرة مباشر أسئلتكم خلال هذا اللقاء، ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي الداعية الإسلامي الكبير. فضيلة الدكتور أهلا بك معنا. أهلا
وسهلا،
العام فضيلتك بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، لعل هذا سيكون هو محور يعني حوارنا مع فضيلتك.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا بك ومشاهديك. أهلا وسهلا.
وقد قضيت عمرك بمشيئة الله وعونه داعيا مهاجرا في سبيل الله، داعيا لدينه ولله ورسوله. كل عام يمر عليك عام هجري جديد، هذا العام ما هي القراءات التي قرأتها في هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة الهجرية؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أول شيء أن تيقنت من أمور محددة في مطلع هذا العام، كما يعني نذكر البند الأول أو الفكرة الأولى التي أراها، أن إخواننا في الإنسانية في الغرب تقدموا بتقنية معينة لأنهم اتخذوا الأسباب التي أتاحها لهم رب العباد عز وجل، فصار البون بيننا شاسعا والمساحة صارت شاسعة. نحن لسنا متأخرين ولا متخلفين عن الغرب، لا، نحن متخلفين عن الإسلام. هذه القضية الأولى. نحن لو اقتربنا من المنابع الصافية لديننا مرة أخرى هنا سوف لا نلحق بالغرب، سوف يلحق الغرب بنا بإذن الله، سوف يلحق الغرب بنا. ناهيك عن هذه الترهات التي تحكى هنا وهناك، وهذه التهم جزافا على من يقول لا إله إلا الله أو غير ذلك. هذا كلام يعني محسوم سلفا، لأن الذي يعني مثلا ولدنا الذي يصور بهذه الكاميرا لو حصل فيها تعطل أيمن ولدي أين يذهب بها؟ هذه الوكالة التي أو المصنع الذي أنشأها حتى تنضبط تماما وتعود إلى كامل قوتها. رب العباد عز وجل خلق هذا الموتور الإنساني، هذا الكيان العجيب الغريب الإنسان، لا علاج له ولا يعني نجاح له ولا استقامة له ولا ثبات له إلا أن يعود إلى المنبع. لم يعني الأمر أو الأمر الثاني أو البند الثاني أن الجاهلية ليست فترة زمنية، لا، الجاهلية حالة، هي انقطاع المدد ما بين المخلوق والخالق. يعني كيف يتسنى لي أن أعيش في أرض الخالق عز وجل وأنحي الخالق عن كونه؟ يعني من يقول هذا الكلام؟ فإذا يجب على المسلمين أن يعوا هذا. الأمر الثالث، ابن خلدون يقول في مقدمته إن العربي لا يصح، إن العربية لا يصحه إلا رسالة، فإن نزعت منه الرسالة صار حيوانا أعجم. نعود مرة أخرى إلى عبس وذبيان، نعود مرة أخرى إلى دحس والغبراء، نعود مرة أخرى وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يعني هذا منطق العربي عندما تنزع منه الدين، أما تضع فيه الدين يصير يعني عمر قبل الإسلام وعمر بعد الإسلام، خالد قبل الإسلام وخالد بعد الإسلام. كان عمر يقول لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، وكان يقول ما عمر لولا الإسلام. هذه بصمات واضحة يجب أن نرصدها في العام الهجري. الأمر الأخطر من هذا أستاذ أيمن أن يعني القضية الخطيرة أن العام الهجري صرنا أو التاريخ الهجري صرنا نؤرخ به أحداثنا، إلى أن دخل التاريخ الفرنجي فزحزحه عن مكانه حتى حطمه، يعني أنهى بالضربة القاضية. فأنت تسأل ولدا من أولادنا لا نعرف نحن الشهر الهجري إلا إذا أهل علينا بعض الشيوخ بني هلال عندما يعني يعلنون لنا مرصد من المرصد شهر رمضان الكريم، ويعني متى صفر، متى ربيع الثاني،
أو المواسم الشهيرة مثل رمضان أو العيد.
يعني أقول هذا، فهنا وجب علينا أن لا نلوم الآخر على إخلاصه في فسقه وفجوره، لا، ألوم خطوط المناعة كيف تضعف. يعني 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 المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، هذه قاعدة.
المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه.
وإذا اختلف أصحاب المحراب احتلوا أصحاب الحام. إذا اختلف أصحاب المحراب احتلوا. وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. هذه السنن استقرئها مع بداية العام الهجري الجديد.
في الحقيقة في كل محور من هذا وكل سنة من هذه قرأتها في بداية العام الهجري الجديد تستحق نقاشا طويلا، لكن على السريع يعني. يعني قلت في البداية أن لسنا متخلفين عن الغرب، لكن نحن متخلفون عن الإسلام. لكن هناك من يقول، ومن يسمونهم العلمانيين، يقولون أن سبب تخلف هذه الأمة هو ارتباطها بالإسلام ودعواها للعودة إلى الإسلام.
لا، هو يجب أن يصححوا المفاهيم وليسمحوا لنا أيضا كما يدلون بدلوهم أو بأفكارهم، أن يعني الذين يقولون أن مثلا أن الإلحاد فكر، لا، الإلحاد مرض. هذه قاعدة.
كيف؟
الإلحاد ليس فكرا، الإلحاد مرض، لأن الذي خلقني أنكره أنا مريض. أنا مريض يعني، وهذا أعتى مرض يفتك بالنفس الإنسانية ويدمر الروح التي خلقها رب العباد عز وجل. هذا الأمر. الأمر الثاني، الذين يقولون إن ارتباطنا بديننا هو سبب تخلفنا، لا، ارتباطنا بعاداتنا وتقاليدنا التي لا تتمشى مع ديننا، ثم سوء فهم ديننا وسوء سوء فهم النصوص، لأن العالم الإسلامي والذين يتولون أمر العالم الإسلامي يجب أن يسيروا فينا، أن يكون سيرهم فينا بجناحين، جناح وعي وجناح وحي.
وعي ووحي.
الوعي دون وحي ينتج جماعات متشرذمة وأي كلام، يعني ينتج غثاء فكري، ينتج أمراض فكرية تطفح على 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 الأفكار وتطفح على المجتمعات. وحي بدون وعي ينتج لنا جماعات متقاتلة متطرفة، يعني يخرج لنا تطرف أو يخرج لنا غلو. غلو، والغلو لم يذكر به إلا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، يعني لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، على قد هلك المتنطعون. المهم أنا عندي محاور ثلاثة، مثلث النص والواقع الذي أعيشه، والعالم الرباني الفاهم الذي ينزل النص على الواقع. فإذا فهم، يعني سبحان الله العظيم، الولد الذي جاء به أبوه إلى عالم جديد، ذهب إلى ألمانيا من سنوات، وبعدين العالم لم يتداخل مع الألمان بعد، وكان من الواجب أن يدرس البيئة التي هو فيها قبل أن يفتي. جاء رجل بولده المولود في ألمانيا عنده كم 20 سنة، قال له يا شيخ قول للولد كلمتين يعني، عشان يعني أصل ماشي مع واحدة ألمانية كده وعايش معها معيشة الأزواج ومش متزوجها. الرجل عنده نص لكن ليس عنده واقع ولا فهم للواقع، فقال للشاب أترضاه لأمك؟ قال له بالألمانية لما لا، لأنه هو كان يخاطب
النص، هو استخدم النص الذي استخدم في بيئة مخالفة،
تعرف الغيرة، تعرف الغيرة والقيم. عندما قال أترضاه لأمك أترضاه لأمك؟
لا طبعا، النعرة العربية طبعا.
سبحان الله العظيم. يعني يا مؤمن، ده أيام تحطم الاتحاد السوفيتي، فكانت الحالة الاقتصادية في يعني في الحضيض، فدخل 2 روس في حديقة حيوان موسكو فتراهن على 100 روبل أن يضع أحدهما يده على رأس النمرة أو أليفة النمر. هو وضع يده من هنا، كان النمر قد قضمه. إذا كان هذا في النمر، فهو الثاني يقول له أترضاه؟ قال له لماذا؟ فإذا هذا إنسان عنده نص وعنده عدم، فأساء سبحان الله، أساء استخدام النص في غير موضعه. يعني ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ما ينفعش يجيب واحد لسه جاي على الطريق جديد ولا أكلمه عن أن عمر وقف على المنبر وينادي يسارية، كيف يفهمه هو؟ لا يفهمه. مفيش داعي دي إلا إذا عند رجل موثوق بدينه، وإنسان تعود النور الإيماني اللي يقتبسه من الكتاب ومن السنة.
طيب فضيل الدكتور، حضرتك لمست نقطة هامة جدا جدا تكاد يعني يحتر فيها الحليم، يعني يبيت حيران فعلا، انه يبحث عن عالم يتبعه، فإذا بهذا العالم يعني يفتي بأشياء تضعه في حيرة من أمره. حضرتك قلت أن ثلاثة أضلاع للمثلث: النص والواقع والعالم الرباني. أنا لي أنا كمسلم بسيط، علمي بسيط، أعرف أن ده عالم رباني ولا مش رباني، أعرف أن ده عالم كويس ولا مش كويس، أتبع كلام مين؟ والأحداث أصبح فيها يعني اختلاف كبير بين العلماء، وما العالم الذي كنت أتبعه بالأمس منذ 5 سنوات قبل هذه يعني الانتفاضات العربية والثورات العربية أصبح الآن في نظر آخرين يعني ليس بفقيه وليس بعالم بعلم الواقع ولا يدري من الشريعة ولا يستطيع أن يدمج بين الشريعة وبين الواقع. كيف أنا يعني أصل إلى العالم الرباني الذي أتبعه؟
شوف أيمن ابني، إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارته محاسن غيره، وإن أدبرت سلبته محاسن نفسه. إن أقبلت بعض الحمام على الوتد، وإن أدبرت بال الحمار على الأسد. المفاهيم تقلب تماما، لا تصبح يعني لا لا يعني لا بيضاء ذات بياض شاهق ولا سوداء ذات سواد قاتم. لماذا؟ لأن سبحان الله نحن كان من الواجب أن تربى الشعوب على يعني مساحة من القيم ومن الخلق التي تهيئ لها فهم النصوص عندما تنزل على تربة قلب صالحة للزراعة. كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما، هل أمر المسلمين بصلاة جماعة؟ هل أمرهم بزكاة؟ هل أمرهم بالصيام؟ هل أمرهم بحج؟ هل أمرهم بجهاد؟ إذن كان يهيئ، كان ماذا يصنع؟ كان يقلب التربة كي يعرضها لشمس النور ونور الحق حتى يدخل فيها الأكسجين الطاعة وأكسجين التواصل مع رب العباد عز وجل. حتى قال في بداية الدعوة: اتقوا الله ما استطعتم، هكذا أمرنا رب العباد. فلما انتقلوا للمدينة وصار لهم كيان اتقوا الله حق تقاته. الكارثة الكبرى أن آيات العبادات في القرآن عددا يعني 10 و100 آية، 110 آية. آيات الخلق 1504 آية، ربع القرآن خلق. فأين نحن من الخلق أولا حتى نفهم متى أختلف وكيف أختلف ولماذا أرفع صوتي عليك ولماذا أنت ترفع صوتي عليك
يا أخي؟ أحترم اختلافك في الرأي معي.
يعني قال علماؤنا: إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. أنت لا تريد أن تصاحب، لا داعي أن تحتقر من رأيي. بالعكس، الله عز وجل في القرآن نقل لنا كلام أهل الكفر، نقل لنا كلام فرعون مثلا، قال أنا ربكم الأعلى. لماذا؟ حتى سبحان الله العظيم يقول ربنا: وإنا يا مسلمين يعني أو إياكم يا غير مسلمين لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا الله، يعني إحنا سوى بين هؤلاء وهؤلاء. انظر إلى حصافة مؤمن آل فرعون، ما القرآن فيه ما فيش إذا بس نفهم. يعني القرآن يقول على لسان مؤمن آل فرعون: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لما جي يعرض على قضية موسى، موسى عند القوم كذاب، وعند مؤمن آل فرعون وأهل الإيمان رجل صادق، ده نبي تمام. ماذا قال الرجل؟ قال: إن يكو كاذبا فعليه كذبه، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعده.
هو مؤمن به، ولكن
فقدم ما يسمعه الآخر،
ما يسمعه الآخر.
يعني في صلح الحديبية لما سهيل بن عمرو كتب، وعلي يكتب يعني، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل ماذا قال؟ قال: انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم. طب عايز ايه يا سهيل؟ لا والله اكتب بسمك اللهم يا سيد، بس بسمك اللهم خلاص. طيب، هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال: لو انا اقتنعت انك رسول الله
لو اعرف انك رسول الله كان في مشكله اصلا.
قال: يا سيدي امحو رسول الله. ليه؟ لان الانسان في قضيه الاخذ والرد والراي الاخر يجب ان يكون عنده من سعه الصدر أن يسمع. لكننا ما دربنا صغارا على هذا. أقول لك شيء، لما يطلع مثلا إعلامي في أي قناة عربية أو إسلامية ويكيد الاتهامات لشخص أو لمذهب أو لراية أو فرقة أو دولة أو 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 سبحان الله، ماذا أنا لا أجد يعني أن ينطبق على هذا الإنسان إلا أن تقول له: وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة. هو أول ما يخرب الأرض ليه؟ لأنه محدش يرد عليه. طب يا أخي، هل هذا من يعني سبحان الله العظيم؟ قال ربنا لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ماشي انه كفر. طب بدأ يتعدى الحدود سبحان الله. فقولا له قولا لينا لعله يتذكره او يخشى. دخل رجل على هارون الرشيد قال يا امير المؤمنين. قال نعم. قال سوف انصحك واغلظ عليك في النصيحة. قال لا تفعل. لا. لماذا؟ قال لقد ارسل الله من هو خير منك موسى وهارون الى من هو اكثر مني شرا الى فرعون. فقال لهما فقولا له قولا لينا. هل مسك سيدنا سليمان الهدهد لما جاله هو جندي بسيط من جنوده كم يساوي الهدهد في ملك سليمان؟ هذا ال 200 جرام ده اللي هو له الشياطين كلها بناء وغواص وكل والريح وابوه كان من قبل ألنا له الحديد. لما جاله الهدهد ماذا قال؟ قال احط بما لم تحط به. يقول له اخرس الكلام العجيب انت تعرف ما لا اعرفه انا. احط وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طب خلاص انا ارسل لهم كتاب ننظر شوف انت اصدقت ام كنت من الكاذبين. من الاختبار هكذا تكون السعة. يا رجل يا مؤمن نحن لم نتعلم ان يصبر بعضنا على بعض. قصة اللي كنا نحكيها زمان كنا تشرفنا نطلع معه في برنامج ولما نحكي عن سيدنا علي لما جالوا ضيوف وبعدين يريد ان ياتي الغلام باي شيء يضيف به الناس يعني يا غلام فيبدو ان الغلام لم يرد او خرج. دخل عليه وخرج ومعه الطعام او الشراب ويضحك. ما الذي يضحكك يا امير المؤمنين؟ غير رايت الغلام نائما على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني. علي امير المؤمنين رئيس الدوله وده سبحان الله. قال له يا غلام اما تسمعني؟ قال من اول مره. قال ولم لم ترد؟ قال امنت غضبك. فالمستشارين اللي قاعدين بتوع سيدنا علي طب يا امير المؤمنين تخلص منه ايه اللي يخرج؟ قال اتعلم عليه الصبر. لماذا لا يتعلم احدنا الصبر؟ يا رجل يا مؤمن نحن لا نصبر على زوجاتنا ولا على اولادنا ولا على جيراننا ولا على مديرنا في العمل ولا على الموظف. فكيف يؤخذ من هذا الانسان؟ يعني الامه كانت كزجاجة الماء التي فيها ماء وشيء من الرمل نائمة يعني على جنبها سنوات طويلة. فجاء من حركها فظهرت العقارة وكل ايه يعني سوف تظهر الحقائق فيظهر من بكى ممن تباكى.
طيب فضلت الدكتور يعني قلت في بداية الحوار ان الجاهلية ليست فترة زمنية.
نعم.
يعني ممكن ان يكون هناك جاهلية اولى وثانية وثالثة كما كتب يعني مفكرون كثر في هذا المجال. أي أنواع الجاهلية نعيشها الآن وما علاقتها بالجاهلية الأولى وكيف يمكن أن نخرج منها إلى النور؟
طيب أبو جهل هل كان رجلا جاهليا أم كان رجلا إيمانيا ومسلما؟ كان رجل جاهلي يعيش في عصر الجاهلية وهو أبو جهل نفسه. يعني هو أبو الجاهلية إذا يعني عملنا بالتحقيب المعرفي. أبو جهل هذا وقف على رأس 40 من صناديد شباب قريش للفتك بصاحب الرسالة وإنهاء المسألة أمام بيت ليلة الهجرة. احنا نتكلم عن فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار ثم إلى يثرب إلى المدينة المنورة عابت قريش ووبخت عمرو بن هشام اللي هو أبو الحكم اللي هو أبو جهل. قل له يا عمرو يا ابن هشام يا أبو الحكم لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه؟
ليه ينتظر قدام الباب فعلا؟
قال اسمع الجاهلية عندما تكون فيها شيء من القيم الجاهلية المقيمة بقيم. قال وتقول العرب هتك أبو عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. أنا أريد من المسلمين الآن في عام الهجري 1438 أن نصل إلى أخلاق أبي جهل. بس لا أريد أكثر من هذا. بس في هذا المفهوم يعني ابو سفيان يعاد قبل الاسلام يعاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما راح لملك الروم في هرقل بيساله فضل يسال ابا سفيان اسئله كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابو سفيان معلقا لولا ان يقال عن او يؤثر عني اني كذبت لكذبت.
فعلا قال عنه كل الاوصاف الخيره والحسن
لم يستطع ان يكذب. يعني يخاف من مسبه يعني مغبة الكذب لانها كبيرة عند العربي. هذه فترة جاهلية بس كان تحوطها قيم. فعندما تتبخر قيم السماء وقيم المبادئ العامة طب اقول لك شيء اللي يقول لك ان احنا لو رجعنا للاسلام، ابن قدام المقدسي يقول في الفقه الحنبلي لو ان رجلا يركب دابة، تمام، فعزكم الله بالت الدابة على الارض، فجاءت دابة اخرى انزلقت رجلها او حافرها فانكسرت، على صاحب الدابة الاولى ان يدفع الثمن البيطري الذي يجبر ويصلح ويعالج الدابة. اما اذا كانت الدابة خالية وصاحبها لا يركب فما عليهاش، لان الدواب ما عليهاش مسؤولية. من يقول ان الاسلام في هذا، سبحان الله، يقول شيء اخر في 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 الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر في مايو 1948، من ضمن البنود ايه؟ ان يختار من حق كل مولود ان يوجد له اسم من حقه. طيب هذه في اعلان العالمي لحقوق الانسان للامم المتحده. طب من 1500 سنة قال صلى الله عليه وسلم، مش يديله اسم، احسنوا تسمية ابنائكم. انا اغفل هذه واذهب الى هذه، كيف انا كيف انا رجل عاقل ولا حتى افك الخط، ولو انا بفك الخط بس، اقارن بين النور هذا وبين المصباح البسيط هذا، الشمعة دي القوة اللي هي 1000 كيلو وات، سبحان الله، مضيئة الشمس دي، سبحان الله، كيف اتركها واقول لا نحي الدين جانبا واخلي سبحان الله، يعني كيف؟
طيب فضيل الدكتور، الجاهلية الأولى بعث لها الله سبحانه وتعالى نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لهذه الجاهلية التي نعيشها الآن؟
لا، أولا ما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا، وما زال القرآن غضا كما قرأه الرسول على الصحابة، وما زلنا نحن الذين ابتعدنا، نحن الذين، ما زلت أؤكد، نحن الذين تخلفنا عن الإسلام، نحن الذين تخلفنا.
النبي موجود بسنته
والقرآن موجود كما هو
قبل كل شيء،
وضمن الله إيه؟ ضمن الله حفظه. وذلك يعني شوف، في آيتين في القرآن نقف عندهم عشان نحسم هذه القضية. في آية في النساء وآية في الأحزاب. في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا طيب. آية الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أخي سبحان الله العظيم، أنا سبحان الله الأمر عندي واضح تماما، والشاشة عندي مقروءة تماما، إن عدنا أضأنا، إن بعدنا صرنا في جهلية.
طيب تحدثت فضيلتك أيضا عن اليقين. اليقين، وكلمة اليقين يعني دائما مقرونة بالتفاؤل وبالأمل، يعني اليقين بأن العاقبة للمتقين، وأن النصر مع الصبر، وأن يعني هذه الأمة سيكون أمرها في آخرها لعباده المؤمنين. كيف نعيش ذلك مع انتفاش الباطل في هذه الفترة وصولة أشياعه وجلبة خيله ورجاله؟
أولا يعني أنا غير مطالب، أيمن يا ابني، أنا غير مطالب تماما، غير مطالب بقتل الفيروسات والميكروبات والجراثيم. ميكروبات عولمة، انحراف، جراثيم فوضى، كما نراها، تمام. أنا مطالب بتقوية أجهزة المناعة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة
عليه الصلاة والسلام؟
الله أمره أمرا هو المؤمنين، وهو طلب طلبا، طلب مطلب من قريش. الله عز وجل قال كفوا أيديكم، كفوا
أيديكم،
يعني مش ممكن كان الرسول يعمل حرب اغتيالات، روح يا بلال اقتل أبو جهل، وروح يا ابن مسعود اقتل أبو لهب وانتهي الموضوع وخلاص والرؤوس تنتهي. لا، هو يريد سلما اجتماعيا، لا يريد فوضى. وهو يقول خلوا بيني وبين الناس، يعني ايه؟ يعني خلوا العلماء ينشروا الخير بين المجتمع، يعيدوا الناس تاني الى حاضرة الإيمان، لا داعي لهذه التشنجات يا اخي. يعني قضية انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس، يجب ان تختفي. يعني انت معي انت قديس، انت ضدي، من انت؟ سبحان الله، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده؟ يعني انتم مين انتم؟ فالقضية ان احنا تقوية جهاز المناعة، هذا هو اليقين الاول، ان اقوي اجهزة المناعة التي قواها الرسول في دار الارقم. فلما قويت في دار الأرقم بالأرقام صار الناس سبحان الله.
مثل ماذا في أجهزة المناعة؟ يعني ماذا قوى الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصية التلامذة في دار الأرقم.
حبب إليهم رب العباد وحببهم إلى رب العباد. نحن قلنا ان الاشياء التي تنزل من اعلى من ضمنها الحب، يحبهم ويحبونه والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الاشياء التي تنزل من السماء قوى فيهم هذه القضية. فلما اصبح يعني سبحان الله ان الدين لا ياتي بالاوامر. شوف سورة الرحمن ماذا قال رب العباد اولها؟ الرحمن علم القرآن. ما قالش العليم علم القرآن، ما قالش العالم علم، لا انما قال ايه؟ حتى التعليم يكون بايه؟ برحمة. سوقها الى الموت سوقا ايه؟ سوقا رحيما. تريد ان تميتها مرتين للحيوان الاعجم. الله سبحان الله يعني اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. احنا نذبح انفسنا، احنا نقتل لم يقتل احدنا الاخر بسيف او بطلقة يقتله معنويا. سبحان الله. طب لماذا يعني اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس لماذا هذا؟
طيب في ظل يعني ما وصف ايضا بهذه الجاهلية التي نعيشها ويعني حال الامة الذي لا يخفى على احد، كيف للمسلم الفرد ان ينأى بنفسه عن كل هذه الترهات ويقوي جهازه المناعي وفي نفس الوقت ينتج بعد ذلك مجتمعا مسلما ثم حكومة مسلمة ثم نصل الى النور لهذه الامة؟
يعني انا اقول احنا كنا زمان يعني تربية البيت 90% والتربية خارج البيت 10%.
صحيح.
من الناس نقول نصف قرن او قرن. طيب. الان نحن لا نملك الا 10% داخل البيوت و 90% خارج ايدينا سواء العالم الافتراضي او غيره. تمام. طيب. هل ايأس؟ لا. انا اقول انا اخلص النية فيما قدر لي واعدوا لهم ما استطعتم. ما هي القوة؟ 10% دي. انا اربي اولادي بالعشرة بالمئة، واذا اخلصت فيها النية الحسنة عند الله بعشرة تصير التربية 100%، يصير جهاز المناعة قوي. اذا صار جهاز المناعة قوي اصبح الحلال بين عند الولد والحرام بين. اولادنا بفضل الله عندهم من المناقشات ومن العقول ما لا يقتنعون بسهولة كما اقتنعنا نحن. ليه عشان نقول بس حتى كان زمان رب الاسرة لما يصحى للفجر كل البيت يصحى من غير شيء. الان صراع بين الاجيال لليقظة عشان يصلي البيت ملتزم. تمام. ليه؟ لان كان ابي وابوك كانت اموالهم حلالا صرفا قم يا ولد يصحى. اما الان اموالنا تداخل فيها الحلال بالحرام بالشبهة. يا مؤمن ابو حنيفة 3 شهور دخلت ابو حنيفة ابوه دخل ليه الجارية ترضعه قال لأم من هذه؟ جارية جيراننا وجد ولد يصرخ فجزا الله خير. وما الذي أدراك أن مالهم حلال لتطعم ابننا لبنا غير حلال؟ الجارية مشت وضع أبو والد أبو حنيفة إصبعه في فم ولده فاسترجع ما فيه. كبر أبو حنيفة وصار أبو حنيفة الإمام الكبير في الكوفة وفي العراق. كان عنده 50 سنة كان يرتج عليه في الدروس يعني يتلعثم. فلما يتلعثم يقول إيه؟ والعسى ان تكون قطرة لبن ما خرجت مع سبابة ابي. القضية احنا دي يعني يا سعد اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. النور واضح. احنا دي دايما نجادل في الحق بعدما تبين. احنا نعود الى المنابع. ناكل حلال. نتقي الله. نمسك ألسنتنا عن اعراض الناس. وبعدين اذا كانت لي عيون فللناس اعين. فيجب ان نتقي الله. شوف هو ربنا لما قال قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. هل غضوا بصر عن النساء فقط او المرأة تغض عن لا غض بصري عن عيوب الناس. عيوب الناس.
نعم. شو رايح كما القاضي. قلت العودة الى الاخلاق التي هي عدد اياتها في القرآن الكريم
ربع القرآن
اكثر من عدد ايات العبادات.
شو رايح القاضي. جاب 2 يشهدوا نساء يعني. فصعدت على منصة المرأة الاولى فاحدثت صوتا ينقض الوضوء. فاستحت. يعني قالت لاختها يعني اتمنى ادعو الله ان لا يكون قد القاضي قد سمع يعني. قال لا ما اسمك يا امة الله؟ قالت اسمي فلانه بنت فلان. قال ما سمعت اسمك؟ ارفعي صوتك. فلانه بنت فلان. قال لا ما لم اسمع. ارفعي صوتك. هو يسمع من اول مره.
يسمع من اول مره ولكن
ده اللي هو يداري على ايه؟
على خجلي هوا.
يا راجل يا مؤمن احنا والله الدين كله حياه. شوف شعب الايمان كان 60 او 70. والحياء شعبة من الإيمان. ليه خص الحياء؟ يعني ليه خص الحياء؟ لأن لكل دين خلقه وخلق الإسلام الحياء.
طيب بالعودة إلى الهجرة فضيلة الدكتور، يعني في أحد الإخوة اسمه يحيى على صفحة السوشيال ميديا بيقول إنه كان هناك هجرتان قبل الهجرة الكبرى، هجرة الحبشة الأولى والحبشة الثانية، في حين أن المسلمين تعرضوا لأذى أيضا ما بين هاتين الهجرتين والهجرة الكبرى. لماذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالهجرة مباشرة إلى المدينة؟
أولا الله سبحانه وتعالى يمحص المؤمنين. يعني احنا نتخيل ان خلاص طالما الانسان دخل في ربقة الايمان خلاص ينزل جبريل يخلص المسألة. طب ما في بدر، ما الذي حدث في احد؟ ما الذي حدث في احد؟ سبحان الله. اذا القضية لابد من الاسباب. هو سيدنا موسى لما فر من فرعون هو بنو اسرائيل، يعني كان الامر يحتاج الى ضرب البحر بالعصا، اتخذ اسباب. هو امنا مريم لما جاءها المخاط قال لها هزي اليك بجذع النخله، هي احنا نقدر كلنا في قناه نهز جذع النخله كيف يعني؟ اتخاذ الاسباب، يعني واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. هذه الهجره الاولى، والهجره الثانيه عباره عن تدريب عملي لقضيه الهجره. يعني الولد بيبقى مرفه في بيت ابوه وعنده سياره وعنده وبعدين ياخذوه للتجنيد، يتعلم الرجوله، يتعلم الجنديه، يتعلم الضبط والربط، يتعلم ازاي انه سبحان الله مش كل شيء يعني كلما اشتهيت اشتريت. فده كان تثبيت للمؤمنين، واطلعوا على امور اخرى، لان سبحان الله لسنا وحدنا في الكون. وبعدين عايز اقول نقطة، ان كلما وجدت مجتمعا تسمع فيه الاذان 5 مرات فهذا وطنك الذي تعيش فيه وليس بهجرة. الامن في الغربة وطن، والخوف في الوطن غربة. هذه قاعدة أخرى.
طيب فضيلة الدكتور، في نقطة هامة، وهي بعض الناس حين يسمعون إلى السادة العلماء، يعني هناك من يتهم أحاديثهم وخطابهم بأنه نوع من التخدير، كما يسمون هو أفيون الشعوب، اللي هو بيخدرهم عن مواجهة الطاغية. لا، أنت تروح تذهب مرة أخرى إلى الأخلاقيات وإلى الصبر وإلى الشكر وإلى الحمد وإلى التعبد لله سبحانه وتعالى وإلى الإحسان لجارك وإلى، وكأن هؤلاء العلماء يأخذون بهذا المسلم إلى جانب الحيط، يمشي بقى في حاله ولا يواجه الظلم ولا يواجه الطغاة ولا يحمل عليهم. أين سنة التدافع في ذلك؟
المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. خلاص، دي مقولة محمد إقبال، أنا مقتنع بها. المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، يقول لك هو كده يعمل ايه. المؤمن القوي هو قضاء الله وقدر. قضاء الله وقدر ازاي؟ من قبل ان اجهز نفسي انا، سبحان الله، يعني انا اجهز نفسي لقضيه كبيره، في قضيه جهاد الكلمه، وجاهدهم به جهادا كبيرا، في قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي تحتاج الى رصيد ايماني قوي ووقوف على ارض صلبه من الايمان حتى استطيع أن أواجه بعقلانية. نحن لا نريد أن نصنع خروقات في المجتمعات المسلمة. نحن سبحان الله العظيم لما قال له إذا دخل على ذئب لاقتله، قال إذا رأيت برق سيفه فكن كخير يا ابن آدم، لأن بسطت يدك إلي إليك
لتقتلني،
ما أنا ببسط يدي إليك لاقتله. يعني لا تبدأ أنت. ليه أقول لك ليه؟ مجتمع الجنة عندما اهبط نزل فيه ادم كان مجتمع ايه؟ اطار، يعني كان مجتمع محبه. خلاص، وجد فيه ابليس، اصبح مجتمع كراهيه، حسد وكبر، واحد فرد اكثر نزله. نزله في الارض كان مجتمع محبه، جه قابيل قتل هابيل نتيجه الحسد، واخد بالك؟ فنفس القضيه، اي مجتمع يتحول من ال ال الحقائق الكبرى للقيم اللي هو بيقول عليها اللي بنخدر بيها، لا بنخدرش بيها الناس، احنا بعيد الناس الى طبيعة إنسانيتهم التي وجب أن يعمروا هذا الكون بها. ليه؟ أقول لك شيء. يقول بعض العلماء إذا وجد لقيط أمام مسجد أو أمام كنيسة، ولقيط في الشارع، وأراد رجل مسلم أن يأخذه ليكون عبدا له، الكلام ده من زمان في كتب الفقه، ورجل غير مؤمن يريد أن يأخذه ابن المتبنى غير مسلم، وجب على القاضي المسلم أن يعطي اللقيط لغير المسلم، لأن الحرية في الإسلام مقدمة على العبودية. شوف يعني حرمة الإنسان قبل حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان قبل حرمة الأديان. هذا ديننا. إذا وضعت حرمة البيت الحرام وهو أعظم مكان في العالم في التاريخ في كفة، وحرمة المؤمن في كفة، راجعت حرمة المؤمن. كان ابن عمر يقول: يا كعبة الرحمن، ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. أنا أرى عندما أغتاب أيمن وأنتقصه وأصغره وأشهر به، سبحان الله، أنا عندي هذا أكبر من هدم الكعبة. يعني أنا هنا أمثل أبو طاهر القرمطي الذي انتزع الحجر الأسود وصاح في الحجيج، قال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وأخذوا الحجر القرمطة 23 سنة والمسلمون يطوفون دون حجر. أنا أخذت من هذا القرمطي للأسف الاستهانة بالأعراض. سبحان الله العظيم، الرجل الذي يذهب إلى الحج والعمرة ويقعد يصور سيلفي ويصور الساعة ويقول لزوجته أنا في الشوط الرابع، ده ما يستهينش بالمقدسات يا أخي. والله إحنا عايزين نتربى الأول، نتكلم في تغيير مجتمعات، نتكلم في تغيير أنفسنا الأول. سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم، القضية مش قضية اندفاع ولا قضية عنتريات مكذوبة، لا، قضية تربية وتهذيب. ثم سبحان يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم الأخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم تأتي بعد ذلك بقية الأمور.
في إيجاز ما حدث بعد الهجرة من علو دولة الإيمان بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في يثرب، وكيف كانت المرحلة المكية بها من الآثار ومن الآليات التي اتبعها محمد صلى الله عليه وسلم في التربية، ما خدم هذه المرحلة في المدينة وإقامة دولة الإسلام؟
يعني إذا جاز على لغة التعمير أن أي مدينة تنشر بيعملوا فيها بنية تحتية الأول، بنية تحتية إذا كانت منضبطة خلاص بعد كده تبنى الأبراج وتبنى المنشآت وإلى آخره. البنية التحتية الإيمانية التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة 13 سنة، وصل بهم الأمر لما راحوا المدينة، كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فم أخوه. يجي عمر بن الخطاب، الرسول يريد أن يرسله ليفاوض قريشا في صلح الحديبية، فقال: يا رسول الله، هؤلاء أناس أنا أبغضهم وهم يبغضونني، يعني كيف أنا أتفاوض مع واحد أنا كرهه؟ أنا أرسل عثمان، شوف ده، أرسل عثمان بن عفان لأنه ابن عمين بن أمية وذو حيثية وذو مال وإلى آخر. سبحان الله العظيم، لما يصل الخطاب عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح أن نحي خالد بن الوليد عن قيادة الجيش وأنت تولى قيادة الجيش، ماذا صنع أبو عبيدة؟ خب الخطاب إلى أن انتهت المعركة، لأن زعزعت القيادة في، يعني سبحان الله، يعني هل هذا الخلق أخذناه من الصحف والجرائد ولا أخذناه من دين الله؟
شكرك شكرا جزيلا. دائما الوقت يمر معك سريعا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، وكل عام وأنتم بخير، وعسى الله أن يعيد يعني هذا العام على الأمة الإسلامية وقد عادت إلى رشدها وإلى إسلامها. شكرا جزيلا لكم،
وأشكر لك حسن حوارك وحسن أدبك، وأشكر المشاهدين صبرهم علينا.
بارك الله فيكم. إذن النافذة مستمرة مشاهدينا الأعزاء، وبعد الفاصل نتابع. الأمن المصري يقوم بتصفية 2 من قيادات الإخوان المسلمين والجماعة تصفها بالجريمة الدنيئة.